قناة مستر كايرو تقدم
الساحر، مجموعة تجارب رعب حقيقية فريدة من نوعها، وتذاع لأول مرة فقط وحصريا على قناة مستر كايرو. استعدوا للحلقة الجديدة من السلسلة، وأحداث مرعبة جدا حصلت فعلا بكل تفاصيلها المفزعة. الساحر، أجرأ وأخطر قصص حقيقية ممكن تسمعها في حياتك، هنا وبس مع مستر كايرو. هستناكم. أهلا بكل أصدقاء مستر كايرو. الليلة حلقتنا بعنوان لعنة المعبد. في البداية اسمحوا لي، وقبل ما نبدأ الحلقة، أوجه لكم الرسالة اللي بعتها وليد تقديمة لحلقة النهاردة. وليد بيقول: أصدقائي وأهلي وأسرتي وعيلتي الكبيرة، عيلة مستر كايرو المبدعين، وحشتوني جدا، وبجد كلامكم عن الجزء الثاني من القصة كان رائع. مساءكم جميل. قبل ما ادخل في اي تفاصيل، احب اشكر كل الناس اللي علقت على الحلقة اللي فاتت، كل واحد باسمه وصفته، بجد انتم رائعين. دلوقتي وكالعادة تعالوا نكمل اللي بدأناه، ننسى رعب الامس ونصنع هلع المستقبل. ناس كتير سألت على حمدي واهتموا بيه، هو راح فين وايه اللي حصله، وما خدوش بالهم ان قصة حمدي كان فيها طرف تاني يستحق السؤال هو كمان، الحاج جابر. الحاج جابر كده يزعل منكم يا جماعة، وده طبعا مش في مصلحتكم. بصوا، هنسيب موضوع حمدي للساحر يرد عليه. وخلينا نسأل سؤال مهم: هل يا ترى اللي عمله الحاج جابر هيمر مرور الكرام مع الجن ولا ايه؟ هل يا ترى الأوضة اللي كانت فاضية دي كانت أوضة عادية فعلا ولا وراها حكاية؟ أعتقد إن الموضوع مهم ولازم نتكلم فيه، علشان فيه أحداث مهمة لازم تعرفوها. على الأقل الناس اللي زعلت على الموقف اللي عمله مع حمدي نارهم تبرد شوية. واللي هقوله دلوقتي كلام على لسان الحجة كريمة، مرات الحجة جابر الأولانية اللي كان متجوزها قبل الحجة ذهب، وهي بتحكي اللي حصل معاه يوم بعد يوم من بعد ما روح الحجة جابر من عندنا في البيت. الحجة كريمة بتقول ان بعد ما الحجة جابر روح من عندنا دخل ينام، اكيد لازم ينام، الراجل يعني بيعيث في الارض فسادا لحد ما بعد الفجر، لازم يروح ينام ويستعد اليوم تاني يكون فيه إجرام أكتر. ده طبعا اللي أنا بقوله. المهم، هو لما صحى وكالعادة ندى عليها من على السرير: يا كريمة يا كريمة، حضري الفطار وطلعي لي غيار لحد ما استحمى. الحاجة كريمة كانت عارفة الميعاد اللي بيصحى فيه، وكده كده كانت في المطبخ بتحضر له فطار والشاي كالعادة. فراحت طلعت الفطار حطته على الطبلية، الطبلية دي بتبقى زي ترابيزة على الأرض بتتحط، يعني تبقى قريبة قوي من الأرض، وحطت عليها الأكل. راحت فتحت الدولاب علشان تجيب له غيار وفوطة. لما فتحت الدولاب شمت ريحة مش حلوة، وقالت لنفسها كويس إن الحاج ما خدش باله وما شمش الريحة دي، وإلا كان طين عيشتها. بس منين الريحة دي برغم إنها هي كل يوم بتمسح الأرض يعني، والفرش شبه بيتغير كل يوم هو كمان. مش مشكلة، مدام ما أخدش باله هي هتشيل الأوضة كلها وتنفض وتكنس وتمسح الأرض بالفنيك. هي أخدت الغيار والفوطة وراحت للحج عند الحمام وخبطت زي عادتها. هو فتح لها وهو بيمد إيديه من ورا الباب. وقتها الحاجة كريمة شافت حاجة غريبة. شافت في ايديه وهي طالعة من ورا الباب فيها بقعة حمراء كانت شبه الوحمة، حاجة كده صغيرة. هي وقتها قالت لنفسها يمكن المية السخنة لسعته ولا حاجة. المهم الحاج جابر خلص الدش ولبس وخرج قاعد كالعادة على الطبلية. كانت قاعدة قدامه الحاجة كريمة بتبص في وشه، وهنا لاحظت بقعة تانية صغيرة تحت عينيه الشمال لونها أحمر برضو، يعني نفس العلامة، كأن البقعة دي بتمشي على جسمه. طبعا هي كانت لا تجرؤ إنها تسأل إيه البقعة دي وجات لك منين يا حاج، فهي بطبيعتها سكتت كالعادة يعني. وقتها خلص الحاج الفطار بتاعه وخد العصاية ونزل قضى طول اليوم تقريبا برا. لكنه لما رجع بالليل الحاجة كريمة ما نسيتش موضوع البقعة اللي كانت شافتها الصبح، وكانت أول حاجة راحت تبص عليها ولاحظت إن تحت عينيه الشمال مكان البقعة، كانت عايز تعرف هي لسه موجودة ولا لأ. بصت والحمد لله ما لقتهاش، فهي قالت لنفسها أكيد هو اتلسع من المية السخنة وهو بياخد دش الصبح. الحاج جابر قلع الجلابية كالعادة، وهنا مرة تانية الحاجة كريمة لاحظت حاجة غريبة جدا. البقعة لسه موجودة على صدره وأكبر شوية عن الصبح، لونها كان أحمر أكتر من الصبح. أما الحاجة الأغرب بقى، إزاي بقعة في الجلد بتمشي؟ يعني إيه كل شوية البقعة دي بتبقى في منطقة؟ وهنا بقى ما قدرتش تسكت، يعني زي عوايدها، وقالت له هي بتتنحنح علشان تقدر تطلع صوت. إيه اللي في صدرك ده يا حاج؟ الحاج جابر طبعا بأسلوبه، احنا عارفين طبعا أسلوبه الناعم الجميل المشهور بيه، قال لها في يا ولية ما تخلصي. هي بلعت رئها وهي بتقول له بقع في صدرك. طبعا كان بتقولها بصوت خافت. هو قال لها وهو يعني كان محتد أكتر من الأول، إيه يعني يا ولية؟ يعني إيه يعني بقع على الصديري؟ الصديري ده طبعا اللي هو بيتلبس تحت الجلاليب البلدي. هو يعني هيفضل نضيف طول العمر؟ بيتعبك قوي يعني في الغسيل؟ ده انت بقيتي ولية كسولة قوي، مش عايزة حتى تغسلي لهدومي. هي بصت له بعتاب ولوم على تفكيره الحقير كالعادة فيها يعني، وقالت له لا يا حاج والله مش قصدي، بس البقعة مش على صديري، البقعة على جلدك وشكلها غريب قوي. هي ما كانش عندها الجراءة انها تعترف ان البقعة دي بتتحرك، علشان طبعا ما يتهمهاش انها اتجننت. هنا هي بتقسم انها شافت البقعة بترسم عين على جلد الحاج جابر. هو قال لها فين دي؟ هات المراية يا ولية بسرعة لما اشوف ايه دي. جابت له المراية جري، هو بص فيها وشاف البقعة، كان فعلا شكلها غريب ولونها اغرب، كان لونها احمر فاتح مش ازرق زي الخبطة او التجمع الدموي مثلا. هنا الحاجة كريمة بتقول إن العين اختفت والبقعة بقت أوضح. لكن الحاج جابر بشموخه المعهود كان أكبر من إنه يخاف من حتة بقعة يعني، حتى لو بالحجم ده يعني، خصوصا يعني إنها مش مسببة له أي ألم، بالرغم إن هو عارف إن لونها كان غريب. فقال لها الله يحرقك يا بعيدة قلقتيني، هي دي بقعة تعملي عليها كل المهرجان ده؟ ممكن تكون خبطة جديدة ما حسيتش بيها ولا حاجة. يلا غوري من وشي يا ولي، حضري العشاء علشان اتخمد. طبعا هي اختفت من وشه في التو واللحظة، حطت الطبلية كالعادة وعليها العشاء. تاني يوم حصل نفس الروتين المعتاد بنفس الطريقة، لكن في مرحلة تجهيز الفطار لما بياخد الحاج الدش، اتفاجأت الحاجة كريمة بيه وهو خارج من الحمام بيجري من غير هدوم خالص، وهو بينادي كريمة يا كريمة انت يا ولي. واضح ان في حاجة رعبته، ردت عليه نعم يا حاج جاي اهو، وخرجت جري من المطبخ. لقت واقف في نص الصالة وعلى وشه كان فيه علامات الهلع، البقعة على وشه من اول عينيه الشمال ونزل على خده كله. هي طبعا لما شافت المنظر كتمت صرختها علشان ما يطينش عشتها. قال لها كلمي ناجي يا ولي، كلميه بسرعة يجي يوديني الدكتور، انا كده جالي جرب ولا ايه؟ هو بيتكلم والحاجة كريمة كانت مركزة في البقعة اللي حست وهي مركزة فيها انها كائن حي، يعني مستحيل دي تكون طفح جلدي أو بقعة أو أي حاجة. أقسم لك يا ابني كائن حي، ده اللي قالته الحاجة كريمة لابنها ناجي بالنص في التليفون. ضحك ناجي في الطرف التاني من السماعة وقال لها يما بطلوا جهل بقى، كائن حي ايه ونيلة ايه؟ الحاج تلاقيه اكل حاجة برة عنده منها حساسية ولا حاجة فالبقع ظهرت على جسمه. بتحصل يعني، مش حدث يعني يما، مش لازم كل حاجة تكبريها قوي كده. قالت له يا ابني مش ده كل اللي حصل، في حاجات مش هقدر اقولها لك في التليفون، ابوك يسمعنا، تعالى بس وانا هحكي لك. اتنهد ناجي دليل على ان صبره نفد خلاص وقال لها حاضر ياما حاضر، هلبس واجي حالا لما نشوف اخرتها ايه. وصل ناجي فتحت له امه بلهفة اللي مرمي في الصحراء وشاف جمل معدي، واول ما دخل سألها هو فين ابويا ياما؟ قالت له قاعد في اوضه مستنيك، ادخل له يا ابني بسرعه احسن ده هيتجنن. دخل ناجي على ابوه بعد ما خبط. للحظه ناجي كان هيفقد اعصابه، بس طبعا من الحكمه مع الحاج جابر انك تتمالك اعصابك. البقعة من اول نظرة كده تحس انها فعلا كائن حي زي امه ما قالت، ده ابلغ وصف ليها، لدرجة انه تخيل انها بترسم وش بشع. بس قال لابوه مالك يا حاج، وايه اللي في وشك ده، انت اكلت حاجة برا امبارح؟ رد عليه ابوه حاجة زي ايه يا ابني، وايه دخل الاكل بالهباب ده؟ قال له يعني يا حاج يمكن يعني يكون عندك حساسية منها ولا حاجة. قال له الحاج جابر بحدة هو انا جايبك علشان تتفلسف عليا ياض وتعمل لي دكتور؟ انا بعت لك علشان توديني للدكتور علشان اعرف ايه اللي في وشي ده. رد ناجي وهو محرج طيب يا حاج من عينيا، بس البس جلابيتك يلا علشان نروح المستشفى. رد الحاج جابر بحدة كالعادة وهخرج ازاي بوشي كده؟ قال له ناجي هنحط على راسك الشال بتاعك يا حاج ومحدش هيلاحظ حاجة، وانا هروح اجيب لك عربية تحت البيت من برا المنطقة خالص علشان محدش يعرف عننا حاجة. وقد كان في المستشفى ظهرت الحيرة واضحة على وش دكتور الجلدية اللي بعد ما بعد جاب دكتور البطنة علشان يحددوا هوية البقعة دي ايه. فكان سؤال دكتور الجلدية وهو شارد في البقعة بنظرة ثابتة كده قال له انت عندك حساسية يا حاج من حاجة معينة؟ يعني ممكن تكون اكلت فراولة مثلا وانت عندك منها حساسية وانت مش عارف. رد جابر لا يا دكتور، ما اكلتش حاجة امبارح برا البيت. كان الدكتور لسه في حالة جمود، كأنه تمثال متقن الصنع من تماثيل الاغريق، ولا كأنه سمع الاجابة ولا حتى كان في انتظار اجابة، بس كان بياخد شوية وقت علشان يتابع ويشوف البقعة بشكل أقوى، يعني يركز معاها. اللي محدش فيهم لاحظ إنها بدأت تكبر وبدأت تنزل على الرقبة. فتح الدكتور الدفتر بتاع الروشتات اللي قدامه وكتب تحاليل، طبعا هو متأكد إنها مش هتفيد في حاجة، بس علشان يقدر يقول لهم لما نشوف نتيجة التحاليل نقدر نحدد الحالة يا سادة. هنا أخذ ناجي أبوه وروح، نظرا طبعا لرفض الحاج جابر إنه يعمل أي تحاليل. وكالعادة الحاج جابر لعن وسب في الطب والأطباء والسرقة وقال إن فلوسهم حرام وهيدخلوا النار قبل إبليس وأكيد هيتعلقوا يوم القيامة من ودانهم وشوية تفاصيل كده مش مهمة دلوقتي. سألوا ناجي طيب هنعمل إيه يا حاج؟ قال له لما نروح هنبعت نجيب عمك سرور الحلاق، هو بيفهم في الحاجات دي أكتر من الدكاترة. ناجي طبعا ما يقدرش يعارض، بس كان لازم يقول طيب يا حاج مش نعمل التحاليل وبعدين نبقى نطمن عليك. قال له يا ابني بقولك دول حرامية يهمهم الفلوس بس، انا قلت هجيب سرور وهو هيقول لي الحل ايه. شوف يا حاج اللي في وشك دي كرامات من الكرامات اللي انا معاليك بيها ربنا، انت راجل صالح يا حاج وديه ميزة وعلامة من رب العالمين، بكرة تشوف يا حاج وتقول سرور قال. طبعا ده كان كلام سرور الحلاق، كان قبل كده طبعا سرور ده شغال حلاق صحة، يعني راجل مدعي العلم بيمارس طب بدائي فيه الجهل اكتر من العلم. رد عليه الحاج جابر انت بتستهبل يا سرور، الهباب اللي في وشي ده يبقى بركة وعلامة من ربنا. رد سرور وهو بيتملق تملق المنافقين وقال له كل الاحمر اللي في وشك ده يا حاج هيبقى ابيض، وكل وشك هيبقى ابيض منور لوحده كده زي اولياء الله الصالحين. قال له الحاج جابر بتوعد: عارف يا زفت الطين انت، انا هطين عيشتك لو الكلام ده ما حصلش. خرج سرور من بيت الحاج جابر وهو بيعد في الفلوس اللي اخدها إكرامية علشان الاستشارة العظيمة والبشرة السارة اللي تنبأ بيها. وكالعادة انا عايزكوا تنتبهوا قوي علشان كل اللي فات ده حمادة، واللي جاي حمادة تاني خالص. دخل الحاج جابر ينام في اوضته كالعادة، طبعا مراته دخلت تنام في اوضتها. ما هما مش بيناموا جنب بعض من سنين طويلة، الحاج بيحب ينام لوحده وما بيتحركش انه يحسس مراته انها جربانة وما تستحقش انها تنام جنبه كأنه مثلا ولي عهد النمسا. في نص الليل صحيت الحاجة كريمة على صوت الحاج جابر وهو بيشهق. تخيل بيشهق وصحى الحاجة كريمة وهي نايمة في الأوضة اللي جنبه، يعني مش نايمة جنبه في السرير، لأ هي في الأوضة اللي جنبه. قامت جريت على أوضته، فتحت النور بشكل تلقائي، لقاته واقف على ايديه ورجليه زي الكلب على السرير، كان فاتح بقه على الآخر وعينيه جحظة وكأنه شايف ملك الموت نفسه قدامه. كان بيشهق بكل قوته علشان يحاول يدخل أي هوا للحنجرة، هو كان حاطط ايديه على رقبته كمان بيحاول محاولة فاشلة انه يوسع الحنجرة يمكن يلقط أي هوا. الحاجة كريمة شافت المشهد كأن في شخص مش متشاف، شخص غير مرئي بيعصر حنجرته علشان يموته. وفجأة بترجع الحياة للوش اللي كان خلاص ازرق من قلة الأكسجين اللي فيه، وصوت أول نفس اللي رجع له الحياة سمعته الحاجة كريمة وهي لسه واقفة متصمرة عند الباب، رجليها كانت بترفض الحركة. المشهد طبعا لا يتعدى 15 ثانية لكنه عدى عليهم ظهر كامل. وفي الوقت ده اترمى الحاج جابر على ظهره عينيه مبرقة بيحاول يلم أكبر قدر ممكن من الأكسجين كأنه كان محبوس تحت المية من وقت ولادته. رجع الوعي للحاجة كريمة وجريت عليه وهي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يا حاج؟ إيه اللي حصل؟ مين اللي كان بيخنقك؟ عينيها كانت بتنزل الدموع لوحدها والحاج ما بينطقش، لسه عقله في غيبوبة من قلة الأكسجين. ولحظة الحاجة كريمة إن البقعة واخدة نص الوش بالكامل ولونها أحمر دموي وفيها تلات نقط سودة في خد الحاج جابر. هي قربت علشان تبص عليهم كويس وتعرف إيه دول، لقت خارج منهم رؤوس دود شكله مقزز جدا. كانت هترجع بس مسكت نفسها بعد ما كانت معدتها على وشك انها تخزلها لحظات وصرخ فيها الحاج جابر: اخرجي برا، يلا برا، ما ترجعيش هنا تاني مهما حصل. وقام شددها من رقبتها وحط وشه في وشها وعينيه الحمرة كانت بتموتها من الرعب وريحة نفسه اللي اشبه بجثة خارجة من المقبرة حالا كانت هتخليها يغمى عليها. وقال لها بصوت شيطاني: سمعت بقولك ايه، مهما حصل. الحاجة كريمة خرجت من أوضة الحاج جابر وهي بتبسمل بصوت عالي، جريت على التليفون تتصل بابنها ناجي وفضلت وراه لحد ما ردت عليها مراته وهي بتتاوب وسألتها مين. ردت عليها الحاجة بصوت مرعوب كان بيتهز وبيترعش: انا الحاجة كريمة يا بنتي، صحي لي ناجي بسرعة الله يسترك. ناجي مسك السماعة: الو، ايوه يما، في ايه؟ في حاجة ولا ايه؟ قالت له صوتها بيترعش من الانفعال: ناجي هات اخوك وتعالى يا ابني، تعالوا حالا. ناجي قال لها بمنتهى القلق: هو الحاج جراله حاجة ولا ايه؟ قالت له مفيش وقت يا ناجي، تعالى انت وحامد بسرعة. رد ناجي: طيب يا حاجة، مسافة السكة وهنكون عندك. بعد ربع ساعة بالكتير كانوا في بيتهم والحاجة بتحكي لهم بالتفصيل كل اللي حصل، علامات الدهشة والرعب مرسومة على وشهم، خصوصا ان كان فيه اصوات طالعة من اوضة الحاج، اصوات اشبه بتعذيب لكن الاصوات مش ادمية بالمرة. وفجأة جالهم صوت الحاج من جوه وكأنه طالع من حنجرة طور مدبوح. محدش يدخل علي مهما حصل، أنا عارف إنكم برة، أنا مش مسؤول عن اللي هيحصل فيكم لو حد دخل علي، مفهوم؟ ردت عليه الحاجة كريمة: حاضر يا حاج، ما تقلقش، محدش هيدخل عليك. بدأ يطلع صوت ضرب جامد، ومعاه صوت زي صوت زرير الأسد. شوية وبدأ الحاج جابر بالنباح. نباح كلب، وصوته كان بيجري في الأوضة كلها. انت ممكن تتصور للحظة ان في أسد بيفترس كلب جوه الأوضة. هنا حامد قال بصوت خافت: انا لازم افتح اشوف الحاج ماله. رد عليه ناجي: اياك تعمل كده، الحاج مش لوحده يا حامد. ملامح الرعب اترسمت على وش حامد وقال: يعني مش لوحده؟ رد ناجي بانفعال: يعني مش لوحده يا حامد وخلاص. وبص لامه وقال لها: احنا لازم نروح للشيخ مدبولي. هزت الحاجة كريمة راسها موافقة على الكلام ده وقالت: ايوه يا ولاد، هو ده الحل الوحيد. فضلوا قاعدين يسمعوا الملحمة اللي دايرة دي طول الليل، من تعذيب واصوات وضرب لحد الصبح. فجأة فتح الحاج باب الأوضة وطلع منها راسه بس، كأنها راس مدفونة من سنين وخارجة من باب مقبرة لوحدها، وقال: كريمة، هاتي كل الأكل اللي عندك، لحمة وفراخ، وسيبيهم على باب الأوضة، وغوري انت وعيالك في أي حتة، مش عايز حد يشوفني خالص. عارفة معنى كلامي ايه؟ معنى كلامي اللي هيشوفني مش هيعيش كتير علشان يحكي اللي شافه. انا بلغتك اهو، وانت الجنية على نفسك وعلى عيالك. هنا لاحظ ناجي وحامد ان وش ابوهم كان مقسوم نصين، نص شكله عادي والنص التاني احمر دموي وفي نقط سودة، وشافوا كمان الدود اللي خارج منه. هما اتفقوا مع ابوهم ضمنيا انهم مش هيقدروا يشوفوه تاني، يعني كانوا متفقين مع كلامه بشكل ضمني. الحاجة كريمة ردت وقالت: من عينيا يا حاج، انت بس لو تطلع نفطر مع بعض كلنا. رد عليها الحاج بصوت شيطان اكتر منه صوت ادمي: انت ما بتفهميش، سمعت انا قلت ايه؟ جريت الحاجة كريمة تحضر كل الاكل اللي في البيت من لحوم للحاج. وهنا دخل ناجي وحامد البلكونة وهم مش مصدقين عينيهم واللي شافوه. حامد قال ناجي: انت شفت اللي في وش ابوك ده؟ هو كان كده امبارح؟ ناجي رد عليه وهو شارد: لا خالص والله يا ابني، كل ما في الموضوع كان بقعة لونها ميل الاحمر من عينه لخده، بس مش كده خالص. حامد قال له وهو بيبكي: خلاص، بقولك ايه، احنا ننزل نجيب الشيخ مدبولي حالا، مش انت متأكد انه يقدر يساعدنا؟ رد ناجي وهو لسه شارد: اتمنى والله، يا رب يا رب يا رب. عدى ناجي وحامد على المطبخ عشان يقولوا لامهم انهم رايحين يجيبوا الشيخ مدبولي ومش هيتأخروا. نزلوا فعلا، واول ما خرجوا من باب البيت لقوا في لمة على بعد حوالي 20 متر. اللمة دي كانت عند محل سرور الحلاق، طبعا فاكرينه. هو كده كده في طريقهم، هما ماشيين وشافوا التجمع ده، دخلوا يشوفوا ايه الموضوع والتجمع سببه ايه، وهنا عرفوا التجمع ده كله كان على ايه. كان على جثة. طبعا زي ما توقعتم كده بالظبط، جثة سرور الحلاق. بيقولوا انه كان بايت في المحل ودخلت عليه مجموعة كلاب سعرانة قطعته. طبعا ناجي حس ان الموضوع غريب، من امتى كلاب الشارع بتهاجم الاهالي؟ اكيد الحاج له دخل في الموضوع ده. دخل المحل عشان يشوف الجثة، وكان المشهد كالآتي: حنجرة سرور كانت منهوشة، وكأن اللي هاجمه كان أسد مش كلب. البطن مشقوقة بالعرض، والأمعاء طلعة من بطنه ووصلة للأرض، وأثار مخالب أكبر من مخالب الأسد. يعني تخيلوا لو الفيل كان له مخالب كنا قلنا مخالب فيل. والجروح كانت حادة وعميقة جدا، وكأنها مخالب من سكاكين مقطعة كل حتة في جسمه. واضح إن السبب في الجريمة كان استعراض القوة. ريحة الدم في الشارع كانت بتغطي على كل حاجة، مغطية حتى على ريحة الكولونيا الحقيرة اللي مكسورة في المحل نفسه. بس في حاجة غريبة، برغم كمية الدم اللي تقريبا مغطية أرض المحل بالكامل وأجزاء كبيرة من السقف والحيطان، وده دليل إن جريمة القتل دي كانت بأبشع الطرق وأكثرها قسوة، لكن ما كانش فيه أي آثار لرجلين أي كائن على الأرض، بخلاف بصمات رجلين الناس اللي كانوا بيتفرجوا على الجثة. هنا ناجي تتبع الدم اللي على الحيطان، فشاف أثار رجلين كائن أكيد مش من عالمنا خالص على السقف. الآثار أشبه بكف إيد إنسان، بس تقريبا ضعف حجم الإيد البشرية، والفراغات اللي بين الصوابع تكاد تكون مقفولة، حاجة كده زي ما تكون زعانف قافلة بين الصوابع. الآثار دي فضلت ماشية لحد ما اختفت في العدم، وكأن الكائن ده دخل جوه الحيط. ده معناه ان الكائن كان ماشي على السقف. خرج ناجي بسرعة وهو بيسحب حامد من ايده وبيقول له يلا بسرعة حامد، شكل الموضوع اكبر من تصورنا. هنا تن حامد وقال له انا مش فاهم حاجة خالص. رد حامد وقال له عند الشيخ مدبولي هتفهم كل حاجة، بس المهم دلوقتي لازم نتحرك بسرعة لأن كل دقيقة محسوبة علينا. في الوقت ده كانت الحاجة كريمة بتحط الأكل قدام أوضة الحاج جابر وبتخبط وبتقول له يا حاج يا حاج الأكل جاهز قدام الأوضة هو. هو زعق من جوه بصوت قوي رخيم، طب سيبيه وادخلي أوضتك ما تطلعيش منها أبدا. نفذت الحاجة كريمة الأوامر زي عادتها ودخلت أوضتها وقفلت الباب، بس للأسف الفضول أخدها إنها توطي وتبص عليه من خرم الباب. على فكرة الأبواب زمان كانت فتحة المفتاح كبيرة لدرجة إنك ممكن تشوف منها إيه اللي بيحصل برا، وكانت أوضتها قصاد أوضته. الحاجة كريمة كانت هتموت حرفيا من المنظر البشع اللي شافته. الحاج جابر او ما كان يعني قبل كده الحاج جابر كان ماشي على ايديه ورجليه، بس مش ده اللي مرعب. المرعب بقى ان مفصل عظم الركبة كان متني لورا زي الحيوانات حرفيا، والأوضة في خلفية المشهد ده كانت سودة سواد قاتم، دليل على انه سد كل الفتحات في الشباك والبلكونة اللي ممكن تدخل بصيص من النور. طلع راسه بس من الباب وحط راسه جوه صينية الأكل وأكل ببقه مباشرة من الأطباق بشكل أقرب للافتراس، يعني ما استخدمش إيديه خالص اللي هو من الأصل كان واقف عليها. الحاجة كريمة شهقت شهقة، حست ساعتها إنها سمعت الشارع كله مش هو بس. وهنا هو بص لها من مكانه بعين حمرة زي الدم ووشه المقسوم نصين. الحاجة كريمة جريت من قدام الباب تستخبى، كانت مستنية في أي لحظة يكسر عليها الباب، تخيلت إنه ممكن يأكلها. أصل دي هيئة حيوان مفترس مش إنسان. وما قدرتش تمسك دموعها اللي ملت عينيها وبدأت تبكي بحرقة. عدت عليها الدقايق كأنها سنين وهي في الوضع ده، نص ساعة كاملة وهي بتقرأ كل القرآن اللي حافظته في عمرها قبل ما يضرب جرس الشقة اللي رجع لها الروح تاني. جريت من غير ما تفكر الوضع برا الأوضة بقى ايه، فتحت الباب وهي خلاص أنفسها بتخلص. وأول ما دخل ناجي اترمت في حضنه وقعدت تعيط، مع نظرات ناجي اللي كان متأكد ان فيه جديد حصل، ونظرات حامد المندهشة كالعادة، وصوت الشيخ مدبولي هو بيقول بكل ثقة اهدي بس يا حاجة كل حاجة هترجع أحسن من الأول. الأستاذ ناجي حكالي على كل حاجة وإن شاء الله ربنا هيقوني عليهم. أنا عارف كل حاجة من قبل ما أجي. أعواني من ملوك الجان قالوا لي على كل حاجة. أشوف بس الحج علشان أتأكد واطمن عليه وأعمل له الوصفة اللي هترجع له الحياة من تاني. إلا صحيح، هو الحج فين؟ شاورت الحجة كريمة على أوضة الحج جابر من غير ما تنطق بحرف واحد. وهنا الشيخ مدبولي اتجه بسرعة لأوضة الحج جابر وخبط خبطتين وبكل ثقة دخل من غير ما يأذنوا له بالدخول. وهنا أخذ ناجي أمه وأخوه ودخل أوضة الضيوف علشان يعرفوا إيه الجديد عندها، وكمان عشان يحكوا لها على حادثة قتل سرور الحلاق. وهم قاعدين بيحكوا لها سمعوا أصوات جاية طبعا من أوضة الحاج جابر، وصوت الشيطان نفسه بيقول كلام محدش عرف منه حرف، وصوت الشيخ مدبولي هو بيصرخ بأعلى صوته أرجوك سيبني، أرجوك سامحني، أرجوك اعفو عني، والعهد ليك بالولاء والطاعة، أرجوك أرجوك أرجوك. باب الأوضة اتفتح وخرج الشيخ مدبولي بيجري منها بسرعة تتعدى سرعة الفهد. الدم بينزف من صدره بغزارة، الجرح كان عميق بس مش قاتل، وإلا ما كانش يجري بالسرعة دي. وهو بيقول قتلهم كلهم قتلهم كلهم قتلهم كلهم. ناجي هو بيجري ورا الشيخ قال له يا شيخ ايه اللي حصل يا شيخ؟ وكان لسه الشيخ مدبولي بيكرر الجملة اللي فضل يقولها طول الوقت قتلهم كلهم قتلهم كلهم. ناجي قال له وهو نفسه هيتقطع من الجري طب قول لي هو ماله، فيه ايه ابويا ماله؟ رد الشيخ مدبولي وكأنه مش في وعيه، لكنه رد بلغة عربية فصحى صحيحة 100%، دنس المعبد وقتل الخادم. ناجي قال له ايه بتقول ايه؟ رد وكأنه ريكوردر، دنس المعبد وقتل الخادم. وقف ناجي من ذهول، الجملة اللي تأكد انه مش هيقدر يعرف اكتر منها خلته واقف في مكانه في حالة ذهول تام، ورجع وراسه في الارض من كتر اليأس. ايه يا ابني اللي حصل؟ قالتها الحاجة بفارغ الصبر مع جملة حامد، في ايه يا اخي ما تنطق؟ رد ناجي وهو بنفس اليأس، دنس المعبد وقتل الخادم. قالت الحاجة كريمة انا مش فاهمة انت بتقول ايه يا ابني. وقال حامد معبد ايه وخادم ايه؟ ما تفسر كلامك يا ناجي، احنا مش ناقصين هام. رد ناجي وقال هو ده كل اللي قاله الشيخ مدبولي، لا زيادة حرف ولا ناقص حرف. فكر حامد شوية وقال احنا يعني ايه، يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا لازم نعرف معنى الكلام ده ايه، والصوت اللي بيتكلم بيه جوه الحج ده صوت مين، واللغة دي ايه؟ ما هو اكيد يا جماعة في حل، مش معقول يعني ما فيش حد عنده اجابة للأسئلة دي، يعني لازم يبقى في حل، لازم حد يبقى عارف، لازم حد يبقى فاهم. رد ناجي وهو شارد اكيد في حد عنده تفسير ولازم هنعرفه، انا هكلم كل اللي اعرفهم دلوقتي حالا وهعرف طريق شيخ يكون اقوى شوية من عم كفتة اللي احنا جبناه ده، ونروح له الصبح ان شاء الله. ردت الحاجة كريمة وكان رعب الدنيا كله رجع لها مرة واحدة. يا نهار ابيض يا ناجي، احنا لسه هنستنى البكرة يا ابني. قال لها بنبرة قليل الحيلة هنعمل ايه بس يا حاج، لازم نجيب واحد قوي ونكون متأكدين من البداية ان الشفاء على ايديه ان شاء الله من قبل ما يدخل البيت. انت عارفة الحاج معروف في البلد، وما ينفعش كل ساعة واحد دخل عليه واحد خارج، يعني كل شوية واحد دخل شكل، ما تعرفيش اللي هيخرج من هنا هيقول ايه وهيكلم مين. ضحكة شيطانية عالية خرجت من أوضة الحاج جابر كأنه بيعلن ضمنيا موافقته على التحدي، رمت الرعب في قلوبهم كلهم لدرجة انهم اتمنوا ان الحاج جابر يموت ويستريح من اللي هو فيه وهم كمان يرتاحوا. هنا بص ناجي الحامد وقال له تعال معايا نروح المستشفى نقابل الدكتور اللي كشف على ابوك وكتب له التحاليل قبل الليل ما يليل. عينيه كانت بتقول كلام كتير انا اعتقد انه ما قدرش يقوله ببقه في وجود الحاج. حامد رد عليه بحماس وكانه مش عايز يقعد في البيت ده لحظه واحده. صرخت امهم وقالت لا يا ناجي ابوس ايدك، سيب حامد معايا يا ابني، انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل وانتوا مش هنا. بص ناجي في وش حامد اللي صفر مرة واحدة وقال له: معلش يا حامد، أمك معاها حق، لازم تكون معاها علشان لو حصل أي حاجة تقدر تساعدها. رد حامد وكأنه طفل صغير: يا سلام يا أخوي، ما تقعد أنت. رد ناجي: يا ابني أنت تعرف الدكتور؟ أنت تعرف أي حاجة أصلا؟ المعلومة كأنها فاجأة حامد، وكأن هروبه من البيت نساه كل التفاصيل، وقال بقلة حيلة: ماشي يا ناجي، روح أنت، بس أبوس إيدك ما تتأخرش، أنت الشجاع اللي فينا ووجودك بيطمن. دخل ناجي المستشفى، كان متجه ناحية العيادة اللي كان فيها دكتور الجلدية، وهنا سمع صوت بيقول له: يا أستاذ يا أستاذ. مصدر الصوت كان بيقرب منه، فبص وراه لقاه دكتور الجلدية هو اللي بينادي عليه. قال له: ابن حلال يا دكتور، أنا كنت داخل أشوف حضرتك في المستشفى. رد عليه الدكتور بثقة وقال له: أنا متأكد إنك جاي، وده اللي أخرني ساعة عن معادي. رد ناجي باندهاش: ده أنت تعرف حاجة مهمة بقى يا دكتور ما قلتليش عليها مبارح. رد الدكتور بحزم: آه طبعا أكيد، مش كل المعلومات بنقدر نقولها قدام المريض، ولما أنت ما رجعتليش مبارح أنا كنت متأكد إنك هتيجي النهاردة. رد عليه ناجي وكان فيه قلق واضح على ملامحه وقال له: إيه هو يا دكتور؟ رد الدكتور بأسف شديد: والله يا ابني اللي في وش أبوك دي مش حساسية ومش مرض أصلا، دي حاجة كده كأنها صبغة في الجلد، اللي هي بالعامية يعني الوحمة أو زي البهاق، حاجة كده زي ما تكون حاجة جديدة، حاجة غريبة ما بنعرفهاش في الطب، بس طبعا مش هتكون وحمة، لأن مفيش وحمة بالحجم ده وباللون ده وبتطلع فجأة كده. الوحمة المفترض أنه يتولد بيها، وده مش بهاق، لأن البهاق بيكون لونه أبيض مش أحمر، وما بيكونش رقعة واحدة متصلة كبيرة كده زي اللي في وش الحاج. ناجي رد عليه بعد ما رجع له نفس اليأس تاني وقال له: طب بخبرتك يا دكتور تتوقع ده تكون إيه؟ رد الدكتور وقال له: والله يا ابني مش عارف، وأول مرة في حياتي أشوف حالة زي دي، بس أقدر أتكهن بأنها تكون مرض جلدي نادر جدا ما تسجلش لحد دلوقتي. وكمل كلامه وقال له: هو والدك كان في أفريقيا الفترة اللي فاتت دي ولا حاجة؟ رد ناجي: لا والله يا دكتور، أبويا عمره ما خرج من مصر، عمره ما خرج من منطقتنا نفسها. الدكتور قال له هو مندهش: مش عارف أقولك إيه، بس اللي أقدر أفصل فيه بمنتهى الثقة أبوك ما عندوش أي مرض جلدي معروف، بص خليه تحت ملاحظتكم في البيت وحاول ترصد التغيرات، ولو حبيت تبقى تقولي عليها أنا هبقى تحت أمرك. ابتسم ناجي بسخرية ولسان حاله بيقول: تغيرات إيه دي؟ دي كوارث. بس قال للدكتور: أكيد يا دكتور لو حصل حاجة هبلغك بيها أول بأول، بشكر حضرتك للاهتمام وآسف أني أخرتك. طبطب الدكتور على كتف ناجي وسابه ومشى. هنا ناجي اتمنى انه ما كانش اتولد من الاصل. في نفس الوقت ده كان حامد في بيت ابوه بيتوسل لربنا سبحانه وتعالى بكل غالي ونفيس ان الامور تفضل هادية، حتى ولو يعني لحد ما بس ناجي يرجع من برة، وساعتها بقى تبقى تقوم القيامة عادي مش مشكلة. واضح ان فعلا حامد ما بيتطمنش غير في وجود ناجي. فجأة حصل صوت زئير مفاجئ. حامد كان بيترعش في الكرسي اللي هو كان قاعد فيه. مع الزئير ده كان فيه ضحكة من أعماق قلب الشيطان، كأنه شايف حامد وهو بيترعش بره ومتلذذ بالمنظر، كأن الكيان ده بيعيش على ريحة الخوف وبيتحرك على انتفاضات الرعب. وشوية والصوت اتحول لعواء ذئب، وشوية يتحول لصوت بكاء بس غريب، كان أول مرة يطلع من الأوضة الملعونة دي صوت بكاء. نده من جوه الحاج جابر بصوته الطبيعي لأول مرة من بداية المأساة دي وقال: كريمة يا كريمة. ردت الحاجة كريمة من ورا الباب، صوتها كان فيها فرحة واضحة: الحمد لله على السلامة يا حاج. قال لها وصوته بيترعش:
اهربوا يا كريم، اهربي بسرعة انت والعيال، انا عمري ما هرجع تاني، انا خلاص حياتي انتهت.
وقتها بدأت الحاجة كريمة تبكي بكل ما فيها من مشاعر، وقالت له: طب ادخل عليك يا حاج. وتبدل الصوت تماما بصوت شيطاني مع ضحكة موتتهم من الرعب، وخلت الحاجة كريمة تجري بعيد عن الباب.
حسك عينك يا ولية، تقرب من الباب ده تاني احسن اخد روحك. بقولك هاتي لحمة كتير وفراخ كتير وحطيها عند الباب وتكون نية. سمعت يا ولية؟ نية نية.
بصت الحاجة كريمة وهي منهارة من البكاء، بصت لحامد اللي خلاص شبه وقف الدقات قلبه علشان يقولها توافق ولا لا. حامد بسرعة هز راسه بانهزام، كان بيعلن انتصار الكيان ده عليهم وهو بيشاور براسه انه موافق. كريمة ردت بنبرات كان البكاء خانقها:
حالا يا حاج حالا.
وصل ناجي البيت وهو بيستقبل تليفونات من أصحابه اللي كان مكلمهم على شيخ كويس وله اسم كبير. أجمع كتير من أصحابه على اسم واحد بس، قالوا له الشيخ إسماعيل من حلوان هو اللي يقدر يحلها لوحده. وهنا أخذ ناجي القرار إنه لازم مع شروق الشمس يكون عند الشيخ إسماعيل، بس من هنا لحد ما يطلع الصبح إيه اللي مستنيه؟ دخل ناجي وحامد يغيروا هدومهم علشان يحاولوا يناموا، مع انهم متأكدين ان النوم في الوقت ده اكيد هيبقى خيال علمي. الحاجة كريمة كانت بتسألهم بمنتهى الاهتمام: يعني الصبح يا ناجي يا ابني هتروح تجيب الشيخ اسماعيل ده؟ رد ناجي بحماس: اكيد يا حاجة، انا متفائل جدا للشيخ اسماعيل ده، صحابي بيقولوا فيه شعر. فقال حامد وهو بيتخيل اليوم الصعب ده من اوله: أتمنى والله يا ناجي أكون متفائل زيك، أنا بدعي من ربنا يكون كل ده كابوس ونصحى منه بقى، أنت مش متخيل كمية الرعب اللي بتحصل كل ثانية. اليأس تملك تاني من ملامح ناجي وهو بيقول له: ما تخافش يا حامد، اجمد كده يلا، إن شاء الله هنرجع أحسن من الأول. كان خلاص عدى تقريبا نص الليل ولسه الأصوات اللي بتطلع من أوضة الحج بترعبهم من وقت للتاني. من شدة التعب النوم غلبهم هما التلاتة، بس الحاجة كريمة صحيت على صوت باب الشقة وهو بيتفتح. فتحت باب الأوضة وهنا شمت ريحة قذرة جدا كأن مليون مقبرة اتفتحوا في نفس اللحظة، وعرفت ان الحاج جابر اكيد هو اللي خرج. وهربت الباب وقفلت كل الأنوار اللي في الأوضة علشان ما يلمحهاش وهو داخل إنها بتتلصص عليه. بعد وقت مش كبير سمعت فيه حركة مش طبيعية فوق السطح، كان صوت زي جري وأصوات غريبة كالعادة وعواء ذئب. بعد دقايق كان المشهد المرعب ده، الحاج جابر أو المخلوق ده دخل ماشي على إيديه ورجليه من غير هدوم خالص، وهنا هي شافت كل تفاصيل الكيان ده. كان ماشي على ايده ورجله اللي مقلوبة لورا، ونصه الشمال بالكامل لونه احمر دموي، والنص التاني زي ما هو، وبقه اقرب لبق ضبع. كان ماسك في بقه فرخة برشها، وريحة الدم طلع منه يعني مع ريحة جيفة طلع من بقه. كان بيزحف شوية ويمشي شوية، بياخد خطوة ويزحف على بطنه خطوة، والدم بيرسم الطريق تحت منه وتحديدا تحته من الباب بتاع الأوضة. كان واضح جدا من كمية الدم ان دي مش اول فرخة ياكلها نية وبرشها كمان. المشهد كان أقرب لأفلام ناشونال جيوغرافيك اللي هي بتقول عليها لحد دلوقتي عالم الحيوان. الحاج جابر مشى لحد ما دخل أوضة ورزع الباب وراه. هنا صحى ناجي وحامد في نفس اللحظة اللي أغمى فيها على الحاجة كريمة. يا ترى إيه اللي هيحصل عند الشيخ إسماعيل؟ ويا ترى هو أصلا هيجي معاهم ويا ترى هو هيقدر يعالج الحاج جابر من لعنة المعبد؟ طب يا ترى هيقول لنا ايه هو المعبد ومين خادم المعبد؟ ويا ترى ايه هو سر المعبد؟ كل دي اسئلة هنشوف الشيخ اسماعيل هيقدر يرد عليها ولا لا. استناني بقى الحلقة اللي جاية. معادنا الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من الساحر نستكمل فيها كل الأحداث المثيرة دي. إلى اللقاء. قناة مستر كايرو تقدم أنا الكفرة سابقا. القصة الحقيقية وراء وجود عبدة الشيطان في الوطن العربي. معلومات هتصدمك وهتخليك تفكر كتير. بص حواليك شكلهم عادي، مش هتعرف تميزهم. ممكن يكون جارك، ممكن تكون جارتك، لا مش بس كده، ده ممكن يكون من صحابك او حتى تكون صاحبتك. مش مصدق؟ طيب اسمع كده، ممكن تكون بنتك او يكون ابنك. مجتمع ابليس مش بس بينتشر في الغرب، ده لقاله مجال واسع وبينتشر بشكل مرعب في كتير من العواصم العربية. قصة حياة، نموذج متكرر ومش حالة استثنائية. هي وصلت لبر النجاة بمعجزة، لكن تفتكر اللي حواليك هيقدروا يوصلوا؟ أنا الكفرة سابقا، قريبا على قناة مستر كايرو.